أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الأكوان والعوالم والأزمان محمد، وعلى آله أنوار الهداية وسفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأقوال للأعلام في تصوير الوجوب المستفاد من أدلة التعلم، وخلصنا إلى هذا الموضع، وهو أن الوجوب تكليفي نفسي، وهو وضعي أيضا يعني، ولا مانع من اجتماع الحكمين في جعل واحد أو مورد واحد. بقي الترديد الآن أنه هل هو وجوب نفسي تهيئي طريقي، وجوب نفسي طريقي طريق عفوا طريقي، أو وجوب نفسي طريقي. ولما جرى ترديد في هذه الأمور، أولا هذه الأقسام ما هي معناها، ما هو معناها؟ اصطلاح الأعلام الأصوليين في الحكم الطريقي، مرادهم من الحكم الطريقي هو حكم وضعي تجعل أو يجعل فيه الطريقية، له مثل نظير مبنى الميزة الناعيني الذي ذكره الشيخ في تضاعيف الرسائل كاحتمال أو كقول من الأقوال في الإمارات. فهذا حكم وضعي يعبر عنه بالطريقية. وما الفرق بينه وبين حكم الوجوب الطريقي؟ الوجوب الطريقي هو في الحقيقة وجوب تكليفي ملاكه الطريقية الوضعية. فهناك من يذهب في حجية الإمارات كما هو مبنى أحد مبني أو أحد مباني المحقق العراقي، مثلا وجوب العمل بالخبر الواحد، هذا وجوب العمل بالخبر الواحد وجوب نفسي، ولكنه ملاكه الطريقية. فالوجوب الطريقي يختلف عن الطريقية. الوجوب الطريقي يعني وجوب نفسي ملاكه الطريقية الوضعية، بخلاف الطريقية حكم وضعي شبيه نظير الأمر بالجزء والجزء نفس أو الجزئية أو الجزء بوصف الجزء يعني. فهنا إذن ويعبر عن الحكم الوجوب الطريقي أيضا يعبر عنه بالأمر الاستطراقي، يعني الاستطراق لأجل الكشف العمل بشيء، هذا العمل به عبارة عن استطراق أو قل استكشاف أو إحراز حقيقة هذا. فإذا لدينا طريق وطريقية أو طريق، ولدينا وجوب طريقي، وهذا يختلف عن الوجوب النفسي التهيئي. الوجوب النفسي التهيئي ما هو؟ الوجوب النفسي التهيئي ملاكه التهيئ، الإعداد الاستعداد، مثل النفر، مثل التفقه لكي يتهيأ الإنذار للفتية للإرشاد للوعظ. النفر يتهيأ للتفقه والمجرة. فإذا بين هذه الأقسام في تباين ماهوي الطريق أو الطريقية أو الوجوب الطريقي أو الوجوب النفسي التهيئي، أي منهما صحيح؟ الصحيح أن وجوب التعلم طبعا منها وجوب تكليفي وما شابه ذلك وفيه جنب وضعي كما مر. الصحيح أنه يشتمل على الأقسام الثلاثة لما مر بنا من أن أدلة وجوب التعلم والتعليم في الحقيقة وجوب لإقامة نظام وزارة التربية والتعليم، مو في الدولة، وزارة التربية والتعليم في دولة الدين. دولة الدين مقصود من عندها ليست الدولة السياسية فقط، يعني كل الدين، إقامة الدين. الدين فيه نظام تعليمي، فيه ملف تعليمي، نظام وليس مسألة ومسألتين، مرتبطة كلها بالتعليم والتعلم وكيف النشر التعليمي والتربوية والتربية والمجرة. يتلو عليهم آياته، هدف البعثة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، من وظائف الكبرى. هذا له نظام، نظام للبنود وملفات والمجرة. فالصحيح إذا في الفحص، الفحص على أنواع ومراحل وأنواط يشتمل على هذا النظام التعليمي. الفحص عبارة عن التعلم بعبارة أخرى. هذا تمام الكلام إذن في أدلة الفحص وحقيقة حكم الفحص. وبالتالي تبين لنا أن حكم الفحص لا ينحل مثلا أو يرتفع يزول بزوال العلم الإجمالي الكبير أو العلم الإجمالي الصغير، لأن جملة من الأعلام اعتمدوا في الفحص على اعتمدوا في الفحص على وجود العلم الإجمالي الكبير بتكاليف لا بأس به، هذا وجه موجود. ثم هذا العلم الإجمالي الكبير، دعونا نذكره، يلا الأعلام ذكروه وبينهم نقض إبرام كبير، بس لكن إحنا لا حاجة لنا بذلك. والفرق في الوجوه التي اعتمدنا عليها أنها لا تعتمد على العلم الإجمالي وبقاء أو زوال أو عدم زواله أو زواله، لكن لنذكر هذا الوجه فيه فائدة، نقطة صناعية، النقطة الصناعية الموجودة فيه لا بأس بها. فعندنا علم إجمالي كبير، أقول هذا العلم إجمالي الاستدلال به يواجه إشكالية أنه بعد الفحص والاستنباط لكثير من المسائل الفقهية يزول هذا العلم إجمالي، فكيف يصلح أن يكون وجه للزوم الفحص في كل أبواب الفقه ولكل مسألة مسألة؟ وربما يقول قائل لأنه زوال العلم، لأن زوال العلم الإجمالي يتوقف على استنباط أكثر الأبواب، لا الباب الواحد أكثر مسائل تستنبط، البقية من المسائل أين يتحقق العلم الإجمالي؟ ربما يخرج الباب عن طرف، عن ربما يخرج الباب، ربما يخرج الباب والفصل عن كونه طرفا للعلم الإجمالي عندما تستنبط أكثر مسائل الباب، فمن أين يبقى العلم الإجمالي؟ فعدم بقاء العلم الإجمالي وزواله لا يتوقف على كل الأبواب، أغلب الأبواب، لا أغلب مسائل الباب الواحد، حينئذ حصة هذا الباب من العلم الإجمالي تتناهى تنتهي، فالمسائل البقية في هذا الباب لا يمكن دعوى كونها طرفا في العلم الإجمالي. على كل هذا تساؤل إشكال ذكاه الأعلام. المنزل النائني هنا يبدي بحث صناعي لطيف، يقول العلم الإجمالي في علم إجمالي بعد صغير ويجب انحلال العلم الإجمالي الكبير. أيا ما كان العلم الإجمالي سواء اعتمد على الكبير أو على الصغير الأصغر منه نسبيا، هذا العلم الإجمالي لو كان أقل أكثر هذا الكلام يتأتى، هذا الكلام يتأتى أنه باستنباط جملة من الموارد قدر متيقن زائد مشكوك يزول العلم الإجمالي. وأما العلم الإجمالي إذا كان المعلوم معلوم بوصف بعنوان، هنا لا يكون أقل أكثر، صورة أقل أكثر، لبا ليس أقل أكثر، لبا كأنما بين متباينين، لبا بين متباينين. فليس مجرى البراءة أو لقدر المتيقن، يكون حينذ العنوان بين متباينين. مثلا على بعض الأقوال الغناء هو ترجيع المطرب أو هو مطلق الترجيع، صورة قد يقال أن هذا أقل أكثر، نجري البراءة في الزائد، يعني المطرب قدر متيقن غير المطرب نجري فيه البراءة، قد يقال هكذا. لكن قد يقال أن هنا ليس أقل أكثر، الأقل والأكثر، الأقل وأكثر إذا كان في المفهوم فليس بأقل أكثر اصطلاحي. بعبارة أخرى، هذه ربما ما أشرنا إليها في الأقل وأكثر أو لا، بين الأعلام نزاع في الأقل والأكثر المفهومي، أن الأقل والأكثر المفهومي هل هو أقل وأكثر أو متباينين. من حيث الانطباق في المصاديق أقل وأكثر صحيح، لكن من حيث نفس المفهومين متباين وليس أقل وأكثر. في الشبه الموضوعية مثلا كذا، أو شبه حكمية غير الشبه المفهومية، يمكن غير الشبه المفهومية، في شبه حكمية، هناك شبه حكمية لا تنحصر بالشبه المفهومية، غير الشبه المفهومية يمكن تصوير أقل وأكثر. أما في الشبه المفهومية في الأقل وأكثر بالدقة من حيث هي المفهوم متباينون وليس هو أقل وأكثر، فإذا كان متباينين يجري على الترديد في المفهوم تباين من الجزء المجمولي لأنه يصير أقل وأكثر. على كل هذا مبنى في الأقل وأكثر ومبنى في تصوير التباين وكذا، هنا هذا الاختلاف غير محسوم في الأقل الأكثر، أن الأقل الأكثر في الشبه المفهومية هي تباين أو أقل أكثر، أقوال موجودة فيها. لأنه في الحقيقة على هذا الأقل أكثر في المفهوم إذا نظرت له بلحاظ مصاديقه في الخارج أقل أكثر، إذا نظرت له من حيث هو مفهوم لا متباين، فأي مقام يلاحظ، مصاديقه تلاحظ أو يلاحظ مفهومه؟ فإذا في نزاع بين الأعلام في الأقل والأكثر المفهومي، أما تجيب أقل وأكثر مصداقي صدقي حكمي كذا، لا، هناك الأشهر الأكثر قالوا أن الأقل منجز والأكثر تجري فيه البراءة الزائد المشهور. أما في خصوص المفهوم ليس مجرى للبراءة تباين، دعونا نذكر مع هذا هذه النكتة بغض النظر عن المقام، بغض النظر عن المقام عن لزوم الفحص، نفس هذا المبحث الصناعي الظريف نضيف له نكتة مفيدة أيضا معترضة الشبهة المفهومية من أصعب مباحث الشبهات الحكمية والموضوعية طرا. الشبهة المفهومية ضابطتها إطارها كذا فلان، سواء بلحاظ الأصول العملية أو بلحاظ الأصول اللفظية أو 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 أو. لذا الشبهة المفهومية مفهومية هومية لها حساسية خاصة في الاستنباط الصناعي، وهي ذات أهمية لأنها ترتبط بالدليل الاجتهادي اللفظي بصراحة. الشبهة المفهومية، نعم، مثلا من 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 من, من الثوابت يعني عند أكثر علماء الأصول أن في الشبهة المفهومية لا يجري الاستصحاب، ما يجري، وإن كنا نحن نقول بالتفصيل، بس المعروف الأكثر لديهم سيما المتأخرين أن الاستصحاب لا يجري. شو قصة الشبهة المفهومية؟ فالشبهة المفهومية لها قصة، لها ملابسات، والشبهة المفهومية قسم مهم من أقسام الشبهات الحكمية، وليست الشبهة المفهومية شبهة موضوعية، ليست شبهة موضوعية. وإن كان بعض أنماط الشبهة المفهومية يخيل للباحث أنها موضوعية، ولكنها ليست موضوعية. يقع الالتباس لدى الفحولها مو لدى جمهور المجتهدين أو الفضلاء، لأن التباسها قوي. ومن فوائد ونكات الشبهة المفهومية أن الموضوعات المستنبطة ليست شبهة موضوعية بل شبهة مفهومية. عجيب، موضوع، أي موضوع، وهذا الذي يوجب ورطة الفحول فيها. أنت تنظر لها موضوعية بس جهة الإشكال والشبهة فيها هذا ما يشعير له بيرة 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 أو جو حرام على بطن اللغة الفارسية. شو ما الشعير، شنو خل ما الشعير يشمل البيرة بعد، طبعا ما الشعير بالمعنى، شنو هاي، شبه موضوعية أو شبه مفهومية؟ إذا كان شبه مفهومية الأصل فيها الفحص، شبه المفهومية ليس الأصل فيها البراءة، افحص مو الأصل فيها البراءة إلا أن تعلم. شو الموضوعية؟ مع أن الصحيح ما أدري ما مر علينا يجوز الصحيح لدينا في شبهة الموضوعية ليس كل شبهة الموضوعية الأصل في شبهة الموضوعية البراءة بلا فحص. شو هذا؟ مبحث لزوم الفحص كلها في الشبهة الحكمية أما في الشبهة الموضوعية الدعية سيأتي الشبهة الموضوعية قد نتعرض والأعلام ما تعرضوا في الشبهة الموضوعية قالوا الأصل عدم لزوم الفحص أنا متأخرين عصارة بس هذا غير صحيح. مشهور القدماء يفصلون حتى بعض المتأخرين عصر في الشبهة الموضوعية والصحيح هو هذا. الأبواب الفقهية في الشبهة الموضوعية مختلفة. إذا الأخوان رادوا راجعون المسألة الخامسة في كتاب صلاة المسافر من شرح العروة المطبوع لنا ذكرنا تفصيل البحث هنا، وإن كانت لدينا زيادات أخرى ذكرناها في مواضع أخرى بس هناك جيد. على كل فالمعروف لدى الأعلام متأخري العصر في الشبهة الموضوعية على الإطلاق عدم لزوم الفحص. خذ البراءة وامشي ابتداء إلا أن تعلم هكذا. زي استفترض على مبناهم من أن في الشبهة الموضوعية عدم لزوم الفحص، ما أن هذا ذكرت لكم ليس مشهور القدماء ولا مشهور طبقات الفقهاء، بل ظاهرهم التفصيل. باب الطهارة شكل، باب النكاح شكل، باب الأموال شكل، باب علم مجدد. على كل الصحيح هو التفصيل. كل باب فقهي له حكم الخاص في الشبهة الموضوعية. الآن ما نريد ندخل الشبهة الموضوعية، فقط نريد هذا المطلب بأن الشبهة المفهومية ممتزجة مع الشبهة ملتبسة مع الشبهة الموضوعية. الشبهة المفهومية معنى الشبهة المفهومية حكمية والشبهة الموضوعية موضوعية، فكيف تلتبس؟ تلتبس من هذه الجهة في هالحصة من الشبهة المفهومية يحصل الالتباس أي شبهة أي حصة؟ حصة الموضوعات المستنبطة. وما تعريف الموضوعات المستنبطة؟ تعريف الموضوع، لذلك هم في بدايات الرسالة العملية وكذا ينبهون على أن الموضوعات المستنبطة محل تقليد، ليست تعطى بيد المكلف مطلقا. في جملة من الأبواب حتى المقلدين أو الفضلاء يقول يا عطنا الضابطة احنا نعمل بها إجازة، ما يحتاج. هم ما يلتفتون أنهم ما يمكنهم، لأن المستنبطة يعنيها أي فيها استنباط، فيها نبط وزوايا ومعقدة وفلان وكذا. على كل فهي ماذا الموضوعات المستنبطة؟ موضوعات مستنبطة أنت تراها موضوع خارجي بعد، كأنما شو موضوعية ضابطة موضوعية، لكن بالدقة فيها زوايا اجتهادية. يعني الموضوع الذي تصرف الشارع في بعض أجزائه بأدلة اجتهادية، تلك الزوايا تحتاج إلى استنباط، إلمام بالاستنباط، إلمام بالاجتهاد. ليس ذلك الموضوع موضوع مجرد كي تقول شبهة موضوعية. موضوعات مستنبطة، انت تلاحظ كان ما الشعير سووا بعدها شبهة موضوعية في الخارج، هو كحولي غير كحولي، بيرة غير بيرة، اجل البراءة. لا يا أخي، جهة الشك والشبهة ليس الموضوع الخارجي ليل نهار. أنت تدري ماء الشعير خلوه الآن أشهر، هذه هاي القنينة ما القوطية البوطية الطوطية هذه الآن من صدرت من المصنع إلى الآن صار لها أشهر. يا شو موضوع عندك أنت؟ ومعنى ماء الشعير أنه نقع في الشعير، بالتالي فذابت أجزاء من حبات الشعير في الماء هذا. شنو أنت شو موضوعي التباس موضوعي ما يجي؟ طريقة التصنيع هذه التباس موضوعي، صار ليل صار نهار ما تدري ايش صار في الموضوع الخارجي، هذا التباس موضوعي. هنا التباس ما يجي، واضح الالتباس، التباس استنباط اجتهادي أنه شنو حقيقة البيرة لو بالتسمية الشرعية الفقاع. دبحت استنباط موضوع مستنبط. لاحظ هذا يسمونه التباس في الشبه المفهومية. الشبه المفهومية وعرة، طبيعتها وعرة وعرة استنباطية تدقيق، وتحتاج لفحص تحري كذا فلان قلب لغة روايات آيات تحديدات شرعية كذا كذا تنجلي شبهة الشبه المفهومية، وإلا فلا. فالشبه المفهومية سأعلى كل هذه الفائدة اعتراضية حبيت أكثر يعني أغوص فيها، أن الشبه المفهومية من عويصات الشبهات الحكمية. في شبهة شبيهة للشبهة المفهومية، في الشبهة هناك شبهة أخرى، قسم آخر من الشبهة الحكمية. قسم هي أقسام الشبهات الحكمية، أقسام وليس قسم واحد، قسم آخر من الشبهة الحكمية أيضا شبيه الشبهة المفهومية، فيه التباس يعبر عنه بالشبهة الصدقية. شنو فرق الصدقية من المصداقية؟ اصطلاح علم الأصول. هذا على كل أيضا يحتاج إلى انتباه الأخوة أن تفتوا ليه لسنا في صلاة الخوف. نرجع إلى الشبهة المفهومية، ونرجع إلى قضية المفهوم، هل هو أقل أكثر متباينين بلحاظ مصادقه الخارج أقل أكثر، بلحاظ ذاته فيه نفسه هو بما هو متباين. فأي شيء لا حرام. المهم معالجة المفاهيم مبحث صناعي دقيق. هنا يذكر الميرزا النائني رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي الأقل وأكثر ينحال إلا إذا كان متعلق العلم الإجمالي، أي مع المعلوم بالعلم الإجمالي، هو ذو عنوان ووصف. إذا كان ذو عنوان ووصف فيكون مردد بين فيكون مفهوما مردد بين متباينين، وليس بين أقل وأكثر، وليس بين أقل وأكثر، وليس بين أقل وأكثر مفهوما تنظيرا، مفهوما تنظيرا، وإن كان أقل أكثر بلحاظ المصداق. خلاصة كلام الميزناني صناعي رشيق معطر مقوله، هذا كلام الميزناني. تقريبا إجماع الأعلام هم قبلوه، وإن كان في تطبيق الضابط هم عندهم بينهم كلام ونزاع. الميرزا النائي رحمة الله عليه هنا يطبق هذه الضابطة. شوف دي الضابطة انطلقت من نفس معنى الشبه المفهومية، ثم جابها إلى العلم الإجمالي، ثم يجيبها إلى السبل الفاصل. شلون؟ ثلاث مراحل. أصل الشبه المفهومية حررها بلورها نورها الميرزا النائي، ثم راح إلى العلم الإجمالي، ثم من العلم الإجمالي طبقها على خصوص. هنا لزوم الفحص، هذه على كل مراحل الاستدلال عند الميزناني. جيد، كيف إن هذا في المقام؟ يقول في هذا المقام هكذا: نحن نقول علم إجمالي عندنا بالأحكام الشرعية. أي علم إجمالي؟ علم إجمالي كبير أو أصغر، يعني أصغر نسبي. أي علم إجمالي ندعي؟ علم إجمالي بالأحكام بشكل تجريدي؟ لا، علم إجمالي بما هو موجود في كتب الحديث، تراث الحديث. هذا المبحث أثاروه في مبحث الانسداد المتروك، مبحث الانسداد المتروك. ومرارا ذكرت للأخوان لب علم الأصول، حشده علماء الأصول، لباب علم الأصول حشده علماء الأصول في باب الانسداد، وقسم منه في باب التعارض. صراحة نكات عجيبة. بغض النظر عن صحة نظرية الانسداد، لكن نفس الانسداد المباحث التي فيه دسمة جدا. على كل هناك ذكروا هذا المطلب علماء بحث الانسداد، أن العلم الإجمالي بالأحكام التي لدينا ليست نظرية تنظيرية عامة، وبالحال ما موجود في الكتب. ها، إلا ما موجود في الكتب بقيد موجود في الكتب الحديثية الواصلة. هذا عنوان وصفي، هذا عنوان وصفي بالدقة متباين وليس أقل أكثر. غدا أكثر نتمم هذا البيان، ولكن على كل نحن في غنى عنه، لكنه نكتة صناعية نخوضه في تفصيلها إن شاء الله، وننتقل إلى بقية مباحث آثار وأحكام لزوم الفحص. وصلى الله على محمد